كتاب الله رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت من حلقة الأمس نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيبين. الله يكرمك يا شيخ، ليه سؤال.
تفضلي تفضلي.
سامع حضرتك. إن شاء الله في أختي لينا ابنها توفى قبل رمضان بيومين، وهما كانوا بيعيشوا عيشة واحدة مع بعضهم، يعني هو بيساعد والدته في الإنفاق وهي بتساعده برضه، يعني هي موظفة ملهاش دخل غيره، يعني هي ملهاش أي دخل خارجي غير وظيفتها يعني، وعندها أطفال. فهو ما توفى دلوقتي سايب ثلاث بنات وزوج، هل ينفع ان هي تخرج عنهم زكاة، يعني والدته تخرج عن ولاد وزوجته زكاة، زكاة الفطر؟
حضرتك بالنسبة للأخ دوت،
أي
ليه معاش او ما شابه ذلك؟
لا ملوش معاش، هو
ملوش معاش
كده.
ومين اللي بينفق على اولاده؟
اللي بينفق على اولاده
أم هي المنفقة.
هي كانت بتنفق معايا، يعني هما الاثنين كانوا بينفقوا على الأسرتين.
طيب، هو عموما من أهل العلم كالظاهرية من قال إن الإنسان لا يخرج إلا عن نفسه زكاة الفطر.
أيوه.
ومنهم كالأحناف من قال يخرج عمن تلزمه نفقته. إن كان بينفق على أولاده وينفق على أولاد ابنه يخرج عنهم. تمام؟ فحضرتك إذا كانت بتنفق عليهم وهي في ساعة تخرج عنهم. وبالنسبة للزكاة يعني ده 3 كيلو أرز عن الواحد، يعني ما هيش إن شاء الله تبقى مغرم ولا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيب يا شيخ. ألو.
اتفضلي اسألك يا حاجة، اتفضلي.
لو سمحت، بنتي مش يعني بتصوم وبتصليش. يعني بقول لها صلي وكده، فلو سمحت يعني كلمتين من حضرتك. الله يبارك لك يا رب وسيدك.
طيب.
ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي سمعت يا شيخ، عايز اسال بس سؤال، بس انا سامع الصوت. انا
وطي التلفزيون. وطي التلفزيون.
هل اصلي ولا ما اصليش؟
وطي التلفزيون عشان اسمع حضرتك وتسمعين.
انا عامله والله وطي على الاخر.
طيب قولي السؤال ايه حضرتك؟
انا يعني حامل شهرين، اتوفى الجنين النهارده.
يعني كنت حامل في شهر، كنت حامل في
شهرين لما ما صليش.
حضرتك كنت حامل في شهرين
وتوفى،
وتوفى الجنين، يعني سقاطه يعني.
ايه
حصل؟ سقاطه
النهارده.
حضرتك في دم نازل ولا مفيش؟
ما نزلش النزيف كتير يعني.
النزيف هو التوقف؟
لا، ده مستشفى بس. لما كشفت للدكتوره قالت لي بروح يعني المستشفى بالليل، لسه يعني عملت الابهام ما حصلتش، بس قالت لي ان الجنين متوفى فيه دم.
طالما ان في دم خرج من عندك؟
في دم بس بسيط جدا.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
انا مؤمير من القاهره. بقول لحضرتك، انا كنت عايزه اشارك في جمعيه تبليغ الاسلام.
نعم.
معايا مبلغ. وفي ناس غلابه جدا، فكنت عايزه اشارك هنا واشارك هنا، يجوز ولا اشارك في جمعيه تبليغ الاسلام بس؟
الكلام ده زكاه مال فلوس حضرتك؟ زكاه مال؟
ايوه زكاه مال.
زكاه مال ما توديهاش الجمعيه، تودي للفقراء والمساكين.
لا،
الفقراء والمساكين.
الفقراء والمساكين. طب ممكن اوديهم؟ طب ما معيش يعني، ممكن من المال الخاص بقى
حضرتك. المال الزكاه المال للفقراء والمساكين.
أيوة.
معايا حضرتك؟ ده زكاة المال. الجمعيات والكلام ده كده ما تدخلش في مصرف وفي سبيل الله. معايا حضرتك؟
معاك.
الأصل في زكاة المال في الأيام التي نحن فيها هذه أنها للفقير وللمسكين. عندنا 8 مصارف للزكاة اللي ما فيش خلاف عليه نهائيا الآن، الفقير والمسكين. ولا ننقل زكاة المال من بلد المال إلا إذا اكتفى الفقراء في البلد ولم يعد هناك فقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك سؤال هسأله لك بس.
طب ممكن من غير ما تستحلفني بعد إذنك؟
ماشي.
يعني ما تحطش اللي قدامك في حرج شرعي.
حاضر.
طيب اتفضل.
الواحد لو كلم مراته واتعصب عليها مثلا وقال لها طلقك مثلا. يبقى اليمين دي واقع ولا مش واقع؟ ولو واقع الكفاره بتاعته ايه ولا يترد ازاي؟
هو لو الطلاق واقع ليه كفاره؟
انا ما اعرفش انا
بس. لا ما فيش حاجه اسمها كفاره، والشيخ يمسك ودنك ويقول لك تبت الى الله وعدت عما فعلت، ما فيش الكلام ده.
طب هي بتحس الطلقه بيقول لها هطلقك هطلقك.
تروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره. اي لفظ طلاق وما يشتق منه يروح لجنة الفتوى في الازهر الشريف بالقاهرة. هذه اقضيات ولا اتعرض لها مطلقا، مسائل الطلاق خصيصا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. الو. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الو.
اتفضلي يا حاجه.
اقولي اللي عندي.
اتفضلي حضرتك.
انا عايز اسال عن اختي مسلمه كتبت عقد، يعني كتبت كتابها وهي حامل من واحد تاني. ومشت على الحال ده بقى لها حوالي 10 سنين.
طب بعد اذن حضرتك بس، ايه اللي هيعود عليك انت من هذا السؤال؟
ما هي عايزه تعرف.
معلش لما اقول لحضرتك كده ايه؟ يعني الامور دي ما ينبغي حتى ان احنا نتحدث فيها. هو مش كاتب الكتاب تام واتجوزت وخلفت وبقى لها 10 سنين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي الفاضل، نحن لم نكن نعلم ان هنالك زكاه على الراتب الشهري لنا، فزكينا راتبنا هذه السنه. بالنسبه للسنين الماضيه كيف نتصرف في زكاه هذا الراتب؟
اولا
هذا السؤال الاول.
بس دقيقه واحده بس لو سمحت. اولا الزكاة على الراتب الشهري دي ده أمر غير مسلم به، ده اجتهاد بعض الفقهاء المعاصرين ولا يسلم لهم بذلك. هكمل لك إن شاء الله. هوضح إن شاء الله. حاضر.
الراتب الشهري
ما عليهوش زكاة باختصار.
وضح لنا زكاة الراتب، هل عليها زكاة أم لا؟ لأن الراتب الشهري لنا
ليس عليها زكاة
يا أختي. أنه مال نام.
يا أختي الكريمة بعد إذن حضرتك، ليس على الراتب الشهري زكاة. ده اجتهاد لبعض الفقهاء المعاصرين، وافصل لك المساله ان شاء الله. تفضلي السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني، ان هذه الزكاه انا زكيت راتبي ودفعتها في شراء كتب اسلاميه، لانهم قالوا لي يجوز ادفاع الزكاه في شراء هذه الكتب حتى لا تنتشر كتب غيرها، لانها انتشرت كتب عندنا كثير من البدع، فدرءا لهذه المفسده اشتريت كتبا كثيره واخذت تلك الكتب مكانها.
برضو لا يجوز دفع زكاه المال في شراء كتب ولا في ملابس ولا في شنطه رمضان ولا في الكلام ده كله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اللام هنا لام التمليك. لام التمليك، لابد أن المال يملك للفقير وللمسكين يدفع إليه وهو يدفع حاجته بهذا المال. حتة المصرف وفي سبيل الله اللي بعض الناس وسعه إن شاء الله هنبينه ونحن نفصل الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كان ليا سؤال بس. كان عندي محل التكلفه مثلا اللي فيه بضاعه ب 1000 جنيه فتحته في رمضان اللي فات، وعايز اطلع زكاه المال عليه بعد مرور عام. احنا في رمضان
ده في
اطلع
بعد اذنك بس ده زكاه عروض تجاره مش زكاه مال. الحاجه الثانيه المبلغ البضاعه اللي فيه 1000 جنيه بس.
لا طبعا هو مبلغ مثلا معين، مثلا وليكن 20 مثلا 1000.
طيب يا عم قول مبلغ، انا مش هحسدك ان شاء الله ما تخافش.
لا
ابدا. بس انت هتقول لي 1000 جنيه هقول لك ما فيش فيه زكاه مال.
كان فيه 40 مثلا، انا عشان ابسط المبلغ للحسابات يعني. فعايز اطلع عليه الزكاه بعد مرور عام مثلا.
نعم.
عليه فاحسبه ازاي؟ هل احسبه على اصل اللي كان فيه ب 40 السنه اللي فاتت؟
لا انت حضرتك احسب البضاعه التي تعد للبيع والشراء عندك.
تمام.
يعني انت مثلا لو محل قماش مثلا، القماش اللي بيتباع الاتواب اللي معدل البيع والشراء.
تمام.
ما تحسبش بقى الرفوف ولا تحسب المراوح ولا تحسب التكييف ولا الكلام ده كله. اللي بيتباع ويتشرى بس. تمام. تضيف اليه الديون اللي ليك عند الناس وتخصم منه الديون اللي في ذمتك للناس.
تمام.
والفارق يزكى زكاه عروض التجاره على السنه الهجريه مش على العام الميلادي.
تمام.
ماشي، وربنا يتقبل
اللي هي
مني.
2.5%.
2.5% ان شاء الله.
تمام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا كانت حاله زوجي متيسره جدا وجاب لي ذهب بسعر حوالي 27,000 جنيه. دلوقتي الحاله ضاقت وبشتغل يوم بيوم رزق يوم بيوم. ومعايا بنت بشورها ومعيش فلوس لشوارها نهائي. ينفع زكاه الذهب دي؟ انا كنت شايلها ان انا يعني نعمل بها مشروع باسم ان احنا نتعايش منه. فدلوقتي ممكن الزكاه دي تطلع لبنتي اجيب لها بيها حاجات؟
اولا يا حاجه، اللي انا ادين لرب سبحانه وتعالى به ان زكاه الذهب الحلي ليس فيه زكاه. انت معايا حضرتك؟
الذهب الحلي،
الذهب اللي حضرتك للزينه ده مفيش فيه زكاه.
لا بس انا شلته لما الظروف ضاقت، على اساس ان انا يعني لما زوجي دلوقتي بيشتغل رزق يوم بيوم، قلت اي حاجه نتسند عليها يعني.
الحاجه الثانيه يا حاجه، المبلغ ده كله لو انت طلعت عليه فلوس الالف بيطلع عليه كام؟
25. يعني هو حوالي 700 جنيه هطلعه.
انا بقول لحضرتك ده انت معلكيش زكاه مال يا حاجه، معلكيش زكاه ذهب. عايزه تدي لبنتك ادي لها مفيش مشكله.
متشكره قوي يا حاجه.
شكرا.
بالنسبه يا حاجه يا فضيله الشيخ الله يخليك،
نعم،
انا عيالي مش ملتزمين يعني وبيقطعوا في الصاله حبه وحبه وتعبني. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه.
كان الكلام من الاول يا حاجه، هم صغيرين كانوا يتعودوا على الصلاه وينشأوا عليها.
والله انا عودتهم من صغرهم،
علموهم لسبع واضربوهم لعشر،
حفظهم قران،
ربنا يحميهم ويدعي لهم يا حاجه ان شاء الله ربنا يحفظهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، والله أنا بصلي التهجد اليومين دول حافظة كام آية صغيرين من المصحف من ورا الآيات الصغيرة. فهل دي ينفع يعني ولا إيه؟
ربنا يتقبل، فاقرأوا ما تيسر منه يا حاج. الواحد
يعني
يقوم الليل باللي ربنا
ميسر. ينفع ولا أنا كده بعمل إيه يعني؟
حضرتك بتعرفي تقرأي؟
بقرأ كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ.
لا لا لا، تقرب المصحف تعرفي.
لا مش قوي يعني.
طيب اقرب اللي حافظاه يا حاجة إن شاء الله.
طيب
ربنا ماشي. يتقبل منا ومنك.
ادعي لي يا شيخ.
ربنا يحفظك يا رب. بالنسبة للسؤال اللي كان معانا الأول، الأخت السائلة الكريمة بتسأل عن ابنها رضيع ويتقيأ كثيرا على ثيابها، فهل يجب تبديل الثياب كلما تقيأ الطفل؟ السؤال بمعنى آخر، الأم بترضع ابنها وكثيرا ما يتعرض الابن للقيء والترجيع، طفل الرضيع يعني، فالأم الكريمة بتسأل هل القيء هذا نجس ينبغي أن تقوم بغسله من ثوبه وبتبديل الثوب إذا أصابه؟ الفقهاء لهم في نجاسة القيء وطهارته، الفقهاء الأربعة يعني ما ذكروه أن القيء نجس، ذهب إلى ذلك الأحناف والشافعية والحنابلة، وعندهم في مذاهبهم أن القيء ولو كان بعد الإطعام بزمن قليل فهو نجس، بل قد نص بعض الفقهاء كالأحناف على أنه لو شرب ماء ودخل هذا الماء إلى جوفه وخرج لم يتغير فهو قد تنجس. وسبب ذلك عند الفقهاء الثلاثة، فقهاء الأحناف وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، وأذكر فتوى للإمام نجم الدين النسفي ذكر فيها نجاسة القيء، واستدل أو قال يعني حتى لو شرب الماء ورده فقد تنجسا. استندوا في ذلك إلى أمرين، الأول إلى حديث خرجه الدارقطني في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه وأمه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث ورد أن عمار بن ياسر كان يسقي ناقته، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتنخم نخامة، فأصابت النخامة ثوبه، نخامة يعني بلغم أو مخاط، فأصابت ثوبه، فعمد إلى الركوة التي فيها الماء يغسل منها ثوبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجب غسل الثوب من خمس، إنما يجب غسل الثوب من خمس، يقول صلى الله عليه وسلم: البول والغائط والقيء والدم والمني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الدارقطني في سننه وهو حديث ضعيف. استند هؤلاء الفقهاء إلى هذا الحديث للقول بنجاسة القيء وبوجوب غسل الثوب منه، واستدلوا أيضا بما ذهبوا إليه من أن عصارة المعدة وحمض المعدة نجس والطعام طاهر. فلما لقي الطعام هذه النجاسة ولما التقى بها تنجس، يبقى الطعام اللي بيأكل الإنسان طاهر، حموضة المعدة نجسة، فلما التقى الطاهر بالنجس تنجس. لذلك قالوا لو دخل الماء إلى جوفه وخرج فقد تنجس، وإن لم يتغير الطعام. أما المالكية فقد قالوا كأصل أيضا بنجاسة القيء، ولكن قالوا إلا في حالة واحدة. هذه الحالة كما يتبين من كتاب أبي الوليد الباجي ومن كتاب ابن رشد بداية المجتهد، هي إذا خرج الطعام من المعدة لم يتغير، الإنسان لسه واكل وتقيأ خرج الطعام بحاله. فعلى ذلك فالمذاهب الأربعة تذهب إلى نجاسة القيء إلا إن لم يتغير الطعام. وابن حزم ذهب في كتابه المحلى إلى حرمة القيء، نص هكذا النص يقول: والقيء محرم ينبغي أن يجتنبه المسلم سواء أكان قيء مسلم أم كافر. طبعا ولا يتصور أن الإنسان يأكله، فهو يبين تغليظ النجاسة وأنها نجاسة مغلظة بقوله محرم. لكن للحق أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. المسائل التي تستند إلى دليل لا يمكن أبدا أن نعيد نظر فيها أو نتكلم إلا في فهم الدليل. المسائل الثابتة اللي بيجمع عليها الفقهاء الأربعة هذه يعني ينبغي أن الإنسان يتوجس ويكون على حذر حينما يتحدث فيه. أما هذه المسألة، مسألة القيء، فينبغي أن يعاد فيها النظر، لأن الدليل الذي استند إليه وهو حديث عمار بن ياسر حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعندنا أحاديث أخرى تعارض ذلك. عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نجاسة بول الصبي هذه يعفى، يعني نجاسة مخففة ليست مغلظة كثوب الجارية، فيكتفى برش الماء على الثوب، ينضح بالماء يرش. فإذا كان هذا في بول الرضيع فكيف يكون قيئه نجسا وبوله غير نجس وهو واحد، وهذا يخرج من بدنه وهذا يخرج من بدنه. ثم إن الحمض الذي في المعدة من قال أنه نجس، وما دليل نجاسته؟ ولو كان ذلك كما يقال لبينه صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا تنفك أبدا من مسألة قيء ابنها. الطفل عمال يرضع كم مرة في اليوم هيتقيأ على بدنها، على الثدي الذي يرتضع منه، على ثوبها إلى آخره. فمسألة كهذه تبين، وخاصة وأن حديث أسماء اللي يبين أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحداهن تحيض في الثوب ولا تجد غيره تلبسه، فكانت تسأل كيف تطهر الثوب من دم الحيض، فيبين صلى الله عليه وسلم تحته، يعني لما يجف الدم تحته، يعني تدعكه هكذا وتفركه، ثم تقرصه بأصابعها، تحط مية قليلة وتدعك إلى أن يذهب أثر الدم، ثم بعد ذلك تشطفه بالماء. يبقى إذن الثوب كان عند المرأة لا تجد غيره تحيض فيه وتلبسه، لم تكن الدنيا قد فتحت ذراعيها. فلو كان القيء نجسا، قيء الصبي هذا لو كان نجسا، لدل ذلك على أن النساء ستسأل وسيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يغسل أثره للاستقذار، هذا لا بأس، يغسل أثر اللبن اللي هو على ثدي الأم أو ما شابه ذلك من قيء الطفل الصبي، هذا لا بأس به. ولو نظرنا إلى أقوال أهل العلم في قيء الحيوان مأكول اللحم
لوجدنا أن بعضا منهم قال بطهارة قيئه وقاس ذلك على بوله وعلى روثه. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم طاهر القيء أقول فكيف بقيء الصبي الصغير. ومن ثم فنرى أن هذه المسألة يعني يحتاج الأمر إلى إعادة نظر فيها وما تميل النفس إليه، والله أعلى وأعلم أن قيء الصبي ليس بنجس ولا يؤدي إلى نجاسة الثوب، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى الرغم من ذلك فغالب أهل العلم قالوا بنجاسة قيء الصبي، ونقل ذلك عن أئمة الأحناف والشافعية والحنابلة، وميز المالكية بين القيء الذي يتغير بحمض المعدة وبين القيء الذي لم يتغير. لكن أرى هذه المسألة أن القيء هذا ليس بنجس لعدم وجود دليل صحيح استند إليه في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم، على الرغم من عموم البلوى. وعندنا أيضا بهذه المناسبة ما أشرنا إليه منذ حلقتين بالنسبة لطهارة فرج المرأة، المسألة برضو الشهيرة التي يكثر النقل فيها عن كثير من الفقهاء يقولون بنجاسته. فيبين التفرقة بين أمرين: المزي وهذا نجس بلا مراء ولا خلاف، أما رطوبة فرج المرأة فليست بمزي ولا صلة لها بالشهوة ولا بالتفكر ولا بالملاعبة، بل هي إفرازات طبيعية تخرج من جسد المرأة مثلها مثل المخاط مثل العرق وغير ذلك، ومن ثم فلا تؤدي إلى نجاسة البدن ولا إلى نجاسة الثوب ولا إلى نقض الطهارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: هل يجوز الجمع بين الزوجة وبين ابنة خالتها؟ الأخ السائل الكريم يقول: رجل تزوج بامرأة، هل يجوز أن يتزوج من ابنة خالتها؟ هذا السؤال يثير الحديث في المحرمات، والمحرمات من المصاهرة. عندنا التحريم في شرعنا بأحد ثلاثة أسباب: السبب الأول هو النسب، وقد بيّن رب العزة سبحانه سبعة أصناف من النسوة يحرمن على الرجل، أقول سبعة أصناف وليس سبعة نسوة، وقد فصلنا ذلك من قبل، فكل صنف يشتمل على العديد من النسوة. حرمت عليكم أمهاتكم، بيّن فيما سلف أن الأم هي التي ولدت أو هي التي ولدت من ولد، فهي كل أنثى لها ولادة على الإنسان، فهي أمك التي ولدتك وأم أبيك التي ولدته وأم أمك التي ولدتها. ومن ثم نقول صنف ولا نقول امرأة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهي كل أنثى للمرء عليها ولادة، فهو قد ولدها أو ولد أصلها، فتشمل ابنتك وابنة ابنتك وابنة ابنك. وأخواتكم، والأخت من اشتركت مع الإنسان في أصليه أي في أبيه وأمه أو في أحدهما، فقد تكون شقيقة أو لأب أو لأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، والعمة هي كل أخت لرجل له ولادة عليك، فهي أخت أبيك وأخت جدك لأبيك وأخت جدك لأمك من أي جهة كانت، سواء أكانت شقيقة أم لأب أم لأم. وخالتكم، والخالة هي كل أخت لأنثى لها ولادة على الإنسان، فهي أخت أمه وأخت أم أمه وأخت أم أبيه من أي جهة كانت، شقيقة أم لأب أم لأم. وبنات الأخ وبنات الأخت، كل من لأخيك عليها ولادة وكل من لأختك عليها ولادة، سواء أولدتها أو ولدت أصلها، كبنت بنت أختك وبنت ابن أختك إلى آخره. كل هؤلاء الأصناف من النسوة محرمات بالنسب. النوع الثاني من التحريم أو السبب الثاني هو التحريم بالرضاع. ورد في قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولكن الذي فصل التحريم بالرضاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وعندنا أيضا تحريم بالنسب. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
عندي قطعة أرض بور كنت اشتريتها عشان أعمل عليها مشروع، وبعد كده غيرت النية وغيرت النية إن أنا هبيعها، وعايز غيرت النية تاني وخليتها مشروع. هل يجوز عليها زكاة ولا لا؟
حضرتك لما غيرت نيتك قعدت قد إيه؟ لما أنت قلت خلاص مش هعمل المشروع لحد ما قلت هرجع أعمله، فات قد إيه في المدة ديت؟
ما فاتش سنة عليها يعني، ما فاتش سنة.
خلاص انت ادرى ما فاتش سنة، يبقى لم تجب فيها زكاة عروض التجارة.
يعني لو كانت فاتت عليها سنة يبقى لازم عليها
سنة هجرية لو مر عليها عام حولي، لان من ساعة تغيير النية بيبدأ احتساب الحول.
طيب ده سؤال.
الله اعلى واعلم. اتفضل.
طيب بالنسبة للسؤال التاني، عنده قطعة ارض زراعية.
نعم.
زراعية مأجرها بتتزرع، وبعدين حتة الارض دي دخل كردون مباني، دخلت الارض من كردون مباني وما عدتش بزرعها، هل ان انا اطلع لها زكاة برضك ولا لا؟
الارض دي حضرتك انت اشتريتها عشان تبيعها؟
لا انا شاريها، ما انا شاريها يعني شاريها للعيال، يعني سايبها للعيال.
ما انا المقصد انت حضرتك شاريها ارض زراعية تزرعها او تأجرها.
ايوه.
ولا اشتريتها عشان تخش كردون وتتباع؟
ايوه، ما هي للمستقبل، يعني للمستقبل.
اصل حضرتك النية اللي بتحدد، يعني حضرتك
شاريها عشان المستقبل العيال، يعني مش عشان
يعني اقول لك الارض لو حضرتك ورثها ما فيش فيها زكاه، تدخل كردون تدخل اللي تدخله فيش فيها زكاه. معايا حضرتك؟ الارض اشتريتها عشان زراعه ما فيش فيها زكاه غير زكاه زروع التجاره، وتبقى على المستاجر مش على المؤجر. شاريها عشان تبيعها او تخليها للولاد بقى فيها عروض تجاره، زكاه عروض تجاره.
تمام.
فنيتك التي تحدد.
خلاص ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن نقول أذكار الصباح قبل أذان الفجر؟ السؤال الثاني، إذا كان الإنسان يصلي ثم تلا في صلاته قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هل يجوز أن يقول بلا قادر؟ وهل يقول ذلك في الفرض والنافلة أم في النافلة فقط؟ السؤال الثالث، إذا قنط الإنسان في الليالي الفردية فقط من العشر الأواخر فهل يكون بهذا مبتدعا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بدي أسألك بس.
اتفضل.
أنا حصل شد بيني وبين مراتي في التليفون.
لو قلت لها طلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة.
قلت لها انت طارق، بس انا يعني لقيت ان انا يعني بس يعني هي ساعه عصبي، كنت متعصب ساعتها.
يا اخي الحبيب، انت عايز تعرف رايي انا؟
اتفضل.
ما انا هقول لحضرتك، معلش انا ما فيش حاجه اسمها كنت عصبي وزعقت معاها، اصل ما فيش واحد بيقول لمراته اعملي لنا كوبايتين شاي وبتشرب الشاي ولا ام فلان انت طالق. يعني هل يطلق الا الغاضب؟
اصل انا سالت انا في الأردن فحكى لي، قال لي تسع من 15 مسكين او 10 مساكين وكده يعني.
ده مين اللي قال لك كده؟
والله سالت انا الشيخ يعني كده.
يا اخي الحبيب الله يكرمك، انا بقول لحضرتك اهو، انا قاعد قدام حضرتك في القناه ولا استحي ابدا ان انا اقول لك ما بتكلمش في الطلاق، وقلت يعني ان بيكلم في الطلاق الا من رحم الله يهلك نفسه، هيحرم واحده تحل لزوجها، أو يحل امرأة لا تحل لرجل، أو يتكلم بغير علم في مسألة فيصيب فيأسم ولا يحوز أجر. أنت معايا حضرتك؟
معاك.
فدي كلها زي ما بقول الحاجة التانية، مسائل الفروج يا أخوانا مش أي إنسان يتكلم فيه، يطعم 15 مسكين و20 مسكين، إيه الكلام ده؟ اللي قال لنا يا أخي بدين به لربي إن الطلاق بالمحمول يقع. أنت معايا حضرتك؟
معاك
ومعاك. مع تفرق الأبدان لكن ده مجلس واحد. زي ما الصفقات بتقع بالمحمول.
طب اعمل ايه انا يا شيخ؟
اللي يكتب لمراته انت طالق بقى طالق في المحمول. بس انا بقول لحضرتك عليك بلجنه الفتوى، اللي تعمله انك تراجعها.
اراجع لجنه الفتوى؟
تراجع مراتك.
اراجع مراتي؟
انا ما ادين به لرب ان الطلاق وقع، لكن بقول لحضرتك عليك بلجنه الفتوى بالازهر الشريف بالقاهره. سامعني بقول فين؟
سامع في القاهره. ماشي.
بالازهر الشريف بالايه؟ بالازهر الشريف بالقاهره.
ماشي.
للأسف شديد في جهات الناس تذهب إليه يقول له ايه، لا الطلاق واقع، يا دي الطلقه الكام، يقول له الثالثه، يقول له الثالثه، طب استنى هنشوف لك مخرج، طب انت كنت غضبان، يقول له لا، طب كان نيتك انك بتهدد، يقول له لا، طب يعني كانت حائض، يقول له لا، في طهر جمعتها فيه، يقول له لا، يقول له بس دور اكيد انت كان في حاجه انت مش واخد بالك منها. هو انت حضرتك هدفك توجد مخرج للانسان بمخالفه الشرع ام انك تبين له حكم الشرع؟ المخارج دي مش شغلنا، انما المقصود بيان حكم الشرع في المساله، ان كلامك يوافق حكم الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
عندي سنتي صغير، عنده 12 سنه.
انا مش سامع حضرتك.
سنتي اخو جوز صغير عنده 12 سنه. هل يجوز اكشف النقاب امامه؟
12 سنه مش صغير يا اختي الكريمه.
ماشي حاضر.
يعني 12 سنه يكون بلغ الحلم.
يعني ما تكشف النقاب امامه.
تلبس النقاب قدامه، ما تقلعهوش. وبعدين ده حضرتك في السن دي لو قلعت النقاب قدامه انت في الفتره ما هوش معروف اصلا الحلم امتى ومش امتى، فهتقع في حرج بعد كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي احنا عاملين عمره في السعوديه وقاعدين في الفندق. ممكن نعمل عمره ثانيه ولا نروح للميقات نحرم ونعمل عمره ثانيه ولا ما ينفعش؟
والله يا اخي الحبيب المساله ديت زمان لو بتسأل عندك في السعودية كان يقول لك هي عمرة واحدة، دلوقتي هتسأل يقول لك ليس هناك ما يمنع. أنت معايا حضرتك؟
نعم.
يعني كان بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة واحدة وما اعتمرش غير عمرة واحدة في كل نعم. سفرة من سفراته. معايا حضرتك؟
معاك.
وفي قال لك ليس هناك ما يمنع، ما فيش عدد معين ينبغي تؤديه أو فاصل زمني بين عمرة وعمرة.
نعم.
فلا يمنعه بذلك. فعاوزك اسأل في مكاتب الحرم عندك إن شاء الله ويقول لك لا بأس يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. بالنسبة للجمع بين الزوجة وبين ابنة خالتها قلنا أن التحريم له ثلاثة أسباب، تحريم بالنسب، سبعة أصناف من النسوة محرمات، تحريم من الرضاع، النوع الثالث تحريم من المصاهرة أو بالمصاهرة. المصاهرة العلاقة الناشئة عن زواج الرجل من المرأة، هذه علاقة سامية وعقد من أخطر العقود التي يبرمها الإنسان، بيترتب عليها العديد من الأثار، منها نشوء علاقة محرمية بين كلا الزوجين وبين أقارب الزوج الآخر. فتجد إن مجرد عقد الرجل على امرأة تحرم على ابنه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، بمجرد عقد الرجل على المرأة تحرم أمها عليه، بمجرد العقد، العقد على البنات يحرم الأمهات وأمهات نسائكم، يبقى العقد على المرأة يحرم أمها على زوج البنت مباشرة. وأن تجمعوا بين الأختين، العقد على البنت يحرم أختها، لكن في تحريم في النسب على التأبيد زي مرات الأب وزي حلائل الأبناء وأيضا زي أم الزوجة، ده تحريم على التأبيد. وهناك تحريم على التأقيت كقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في الصحيحين لا تجمع بين المرأة وبين خالتها وعمتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبين نوعا من التحريم على التأقيت، لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين خالتها، بين المرأة وبين عمتها. وقد ورد في بعض طرق الحديث إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد وضعوا قاعدة جامعة مانعة نتعرف بها على التحريم. قد يفهم من هذا الحديث إن المرأة بتتجوز مع عمتها، ما يجوز المرأة عمتها، ما يجوز المرأة وخالتها، يبقى ما يجوز أي حد من محارمها، ما يجوز بنت خالتها، بنت عمها، بنت عمتها، ولكن هذا غير صحيح. فالعلماء قد وضعوا قاعدة بيّنها ابن قدامة عليه رحمة الله وعلى علمائنا في كتابه المغني. هذه القاعدة يقول أن ضابط التحريم في الجمع بين المرأة وبين ذوي رحمها أو بين قرابتها، أنه لو فرض أن إحداهن كان رجلا لم يجوز له أن يتزوج من الأخرى. يعني حضرتك الاثنين النساء، افترض أن واحد فيهم كان ذكر، يعني امرأة وعمتها، لو تخيلت ان المرأة هذه كانت ذكرا ينفع تتجوز من عمتها؟ ما ينفعش. طب ولو العمة كانت رجلا يعني كانت عم ينفع يتجوز من بنت اخوه؟ ما ينفعش. طب الخالة وبنت اختها؟ ما ينفعش يتجوز من خالته ولا الرجل يتزوج من بنت اخته. فهذا هو الضابط الذي القاعدة التي وضعها العلماء. طب لو تخيلنا ان المرأة كانت رجلا ينفع تتجوز بنت خالتها؟ ينفع. طب بنت عمتها؟ ينفع. بنت عمها؟ ينفع. ومن ثم يجوز على ذلك أن يجمع بين المرأة وبين خالتها بين بنت خالتها وبين بنت عمتها. ثم إن النص الذي دل على التحريم نص جامع بين من يحرمنا، وده التحريم يكون على سبيل الإيه؟ النص، المرأة وعمتها، فلا يمتد ذلك إلى غيرهن، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم يجوز أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين ابنة خالتها وبين المرأة وبين ابنة عمتها وابن ابنة عمها إلى آخره، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للمسائل اللي بتشكل هذه نتوقف أولا، مش يروح يكتب الكتاب وبعد كده يسأل، لا، يتوقف يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يعرض السؤال، ثم بعد ذلك يبين يعني يتبين له الصواب الذي يفعله، يذهب إلى الثقات من أهل العلم يسألهم. ويفترض في المأزون اللي بيحوز مأزونية هذه دي أمانة، ولا بد أن يحصل قدرا من العلم الشرعي لا يجوز أن يقل عنه أبدا، لأن العلاقات اللي بينشئها كلها علاقات محرمية، ينبغي يكون على علم بالتحريم بالنسب والتحريم بالمصاهرة والتحريم بالرضاع ومتى يكون وعدد الرضعات اللي بتحرم، وينبغي على من يبرم العقد أن يبين له ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم يجوز أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين ابنة خالتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بل من الطريف أنه يجوز أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين زوجة أبيها، يتجوز المرأة وبنت ضرتها أو المرأة وزوجة أبيها يجوز، وقد فعل بعض السلف ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول إن إنسان كان يصلي ثم تبين بعد استخدام البوصلة الحديثة أن القبلة التي في المسجد الذي يصلون فيه تنحرف عن الجهة الصحيحة قليلا. من رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه لما جعل استقبال القبلة شرطا من شروط الصلاة أمرنا سبحانه أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام، أي في جهة المسجد الحرام. ولا شك أن المسلمين على مدار هذه العصور هيتوجهوا إلى جهة الكعبة من بلادهم على اختلاف مواقعه، هو يتوجه إلى الجهة، فلو وقع انحراف يسير عنده لاتسع هذا الانحراف عند الكعبة. يعني لو متوجه إلى الكعبة وانحرف في مصر هنا 1 سم 2 سم، على بال ما يصل إلى الكعبة هيكون منحرف عشرات الكيلومترات، وقد عفى الله عز وجل عن ذلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أننا نوجه وجوهنا شطره في الجهة، يغلب الجهة ها هنا غلبة ظن، وتحري القبلة يسمى تحري القبلة، الجهة اللي يغلب على ظنك أن القبلة إليها، والمولى سبحانه برحمته يعفو عن ذلك. ألم يقل رب العزة سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل قال أهل العلم لو تحرى في جهة القبلة فأخطأ فلا شيء عليه، وذهبوا إلى أن هذا من الاجتهاد الذي يعفى عن المجتهد فيه، سنجتهد يسدد ويقبل اجتهاده وتقبل صلاته إن شاء الله. فلا ينبغي أن احنا نعتمد على ان الوسائل الحديثه الان محدداها. طب هو الدين كان مشرع لاستخدام البوصله ولا كان يشرع للاميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، لكل فروع الامصار اللي ما كانش عندهم بوصله ولا يعرفوا تحديد الجهات الا بالشمس بالمغرب بالنجوم يعتمدوا عليها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يضع النجم امامه يقول دي جهه الشمال ودي جهه كذا فيحدد على سبيل الغالب. ومن ثم فهذا معفو عنه إن شاء الله، التحديد اليسير فين، الخلاف اليسير في القبلة والله سبحانه أعلى وأعلم. ونتم بعد استقبال هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أيها دكتور أيمن سمحت حضرتك، أنا كنت واضع مبلغ في البنك وأخذت لي فوائد، وكنت عشان ناوي أبني بيه بيتي يعني الله يعني. فأخذت الفوائد دي في أثناء ما بدأت المباني واستخدمتها لأن كنت محتاج فلوس يعني للشغل وكده، فكان في نيتي إن شاء الله أن أنا أتصرف في المبلغ ده، ولكن ما تصرفتش فيه، صرفته وما معاش فلوس إن أنا كنت أسدده، ولكن في نيتي إن شاء الله أن أنا أتبرأ من المبلغ الفوائد بتاعت البنك ده. أقول لحضرتك يعني أعمل إيه، أتصرف أعمل إيه؟
الله يا أخي الكريم، أنت إن شاء الله تنتوي أن أنت أول ما المبلغ ده يتيسر ليك تنتوي أنك تخرج وتطهر ما لك منه.
ده النية إن شاء الله بإذن الله معقودة، لكن أنا كان علي ديون.
ما خلاص أنت سدد دينك وإن شاء الله هذا المبلغ تتخلص منه. ما ينفعش تستخدمه في مصلحة نفسك ولا تسد بيه دين عن نفسك، إنما مصارف هذا المال في المصالح العامة للمسلمين أو للفقراء والمساكين كما ذهبت المجامع الفقهية إلى ذلك. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل؟ أنا جوزي أصلا.
وطي التلفزيون، وطي التلفزيون بعد إذنك.
جوزي إحنا في رمضان نام معايا مرتين بالنهار وهو شغله بالليل، وحصلت مشاكل بسبب كده، يا ترى أنا هيبقى عليا أي حاجة؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور رايا؟
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، كان في يعني من قيمة 10 سنين 12 سنة كده كنت اشتريت حتة أرض بالتقسيط، فالمهم قعدت دي فيها 4 سنين، بعد كده ربنا قدر إن هي طلعت مثلا جنب أوقاف مش هتتبني، كانت النية إن أنا أبنيها يعني بيت صغير. بعد كده ربنا قدر يعني إيه، صرفت في مبلغ تاني وحطيته برضه في حتة أرض، برضه قعدت اسدها 3 سنين، فربنا قدر طلع فيها مشاكل تاني، فالمهم ربنا قدر فرحت السعوديه فربنا رزقني بمبلغ، فدفعت جزء مثلا ايه حته ارض في مكان يعني مثلا كويس 100 متر 120 متر وعليا نص المبلغ، فانا قلت ان شاء الله ابيع اللي هي الحتتين دول وابني بيها، هل كده مثلا بيعتبر مثلا في زكاة او حاجه ولا؟
حضرتك مش كنت شاري عشان تبني؟
اه
يبقى ما عليكش زكاة عروض تجاره.
ربنا يحفظك يا دكتور، ربنا.
طالما انت باني شاري الارض تبني عليها ليس فيها زكاه عروض تجاره.
ربنا يحفظك يا دكتور.
انت بعتها للظروف ان طلعت ارض اوقاف مش هتتبنى. الارض الثانيه عليها مشاكل، بعتها واشتريت غيرها.
انا لا ما بعتش يعني اصلا ايه، ربنا قدر ما سافرت فربنا رزقني بمبلغ فحطيته عربون في حته ارض ثانيه.
المبلغ الجديد
عليا ايه؟
المبلغ الجديد.
وعليها نص الثمن دلوقتي، فقلت ان شاء الله ابقى ابيع اللي هم الحتتين دول وابني واسد الباقي.
انت حضرتك دلوقتي هتنتوي تبيعها من الان، واخد بالك؟ هتبيع الارض وتسدد الباقي اللي عليك، المبلغ الفارق ده هيطلع زكاة مال بعد كده عليه. معايا حضرتك؟ يعني في جزء اللي هتسدد به الارض ده مش هيبقى فيه زكاة، الباقي اللي معاك هيبقى فيه زكاة مال بامر الله سبحانه. بلغ النصاب يعني.
جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. يبقى بالنسبة لانحراف القبلة هذا معفو عنه، وهذا من الاجتهاد الذي يعذر صاحبه فيه، انه بيتحرى، والمولى سبحانه لم يأمرنا ان نوجه يعني وجوهنا الى بيت الله الحرام، يعني ما تحدش عن كده قيد أنملة، فقول له وجوهكم شطره يعني في جهته، والله سبحانه اعلى واعلم. طب احنا لو في مسجد وتبين ان في انحراف كثير عن القبله، ايه نقوم بتحويل القبله بسهوله ويسر وفي غير مشاكل، وما نجيش بقى كل واحد يقول لك احنا اب عن جد بنصلي على هذه الناحيه، ما فيش مشكله ان شاء الله نوجه، انما ان كان يسير يعني 6 درجات 10 درجات 15 درجه 20 درجه من البوصله، ما فيش بقى نيجي نقول لا بص انت واقف هنا والقبله الصحيح بتاعها كده يعني تفرق 2 3 سنتي، يعني هذا ان شاء الله معفون عنه والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال: هل يجوز نمص ما هو أسفل خط الحاجبين؟ النمص اختلف العلماء بشأنه على 3 أقوال. منهم من قال أنه نزع الشعر من أي جزء بالبدن عدا العورة والإبطين، ومنهم من قال هو نزع أي شعر من الوجه، وثالث المذاهب وأولاها بالقبول إن شاء الله هو نزع شعر الحاجبين. فلو كان للمرأة شعر ينبت في الشارب أو في اللحية فنزعتها فلا بأس، شعر في الوجن فلا بأس، لكن بالنسبة للحاجب فهذا لا ينزع شعره. وبعض العلماء استثنى لما يكون كسف لدرجة أن بينزل على العين ويغلقها، وده الحقيقة النادر، والنادر ليس له حكم الأصل يعني، فالأصل أنه هو بيحرم الأخذ من شعر الحاجب، يعني لا ينفع تحلق الحاجب وتحط كحل مكانه، ولا ينفع ترققه ولا تقوم بتعديله إلى آخره، فهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وتعلمون قصته مع هذه المرأة من بني أسد، والتي جاءت إليه تجادله تقول إني تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدته، قال لئن تصفحته فقد وجدته إلى آخره، فأشغبت عليه في امرأته فإن أهلك يفعلونه، فدخلت فنظرت فلم تجد إلا خيرا. أو هذه المرأة اسمها أم يعقوب الأسدية، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز إزالة شعر الحاجب، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: حكم الوضوء على الشعر المبلل بالكريم أو الجل. الأخ الكريم بيسأل عما اشتهر بين الشباب في هذه الأيام. الشباب عنده ما يسمى الآن بالروشنة، أو يدلع نفسه، يعني رجل مهتم بنفسه يروح يسبشب شعره ويسرح التسريحة، مش عايزها الهوى يطيرها حتى، يوم يروح يجيب مثبتات الشعر أو ما يسمى بالجل أو الكريمات ديت، يحطها على رأسه تثبت الشعر وتوقفه على الهيئة التي يريده. فهذا نوع من التخنث ينبغي أن يتنزه الشباب عنه. لكن السؤال الذي يطرح علينا الآن هو حكم الوضوء مع وجود مثل هذه الطبقة الكثيفة على الرأس من هذا الجل أو الكريم أو مثبت الشعر. وأرى والله أعلى وأعلم أن سبب هذا السؤال أنه اختلط على السائل مسح الرأس، يعني هو دايما من شروط الوضوء إن هو إزالة الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو، يعني النقاش أو الاسترج يشيل اللي على ضوافره ويشيل اللي على أيديه عشان ينفع يتوضأ. المرأة اللي حاطة منوكير ما ينفعش تتوضأ، والمنوكير والبديكير في إيديها أو في رجلها لا يجوز ذلك، لابد من إزالته حتى لا توجد طبقة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة أو إلى البدن. طيب هذا السؤال اختلط، الرأس لم نؤمر بغسله، والأمر ليس بمسح الشعر، وإنما قال المولى سبحانه وامسحوا برؤوسكم. المسح يكون على الرأس وليس على الشعر، يعني لو واحد أصلع في شعرتين في الجنب مش يجعل الشعرتين دول إيه يحط عليهم المية أو ورا، بس المسح لكل الرأس سواء أكان فيه شعر أم لا. والمسح يكون بإمرار اليد مبللة بالماء على الموضع الذي يمسح، وهو ها هنا الرأس. ومن ثم فإنما الفرض في مسح الرأس وما يمسح هو الرأس وليس الشعر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن هذا الجل مع كراهيتنا له ومع القول بأنه تخنث ينبغي أن يتنزه الشباب عنه، لا يؤدي إلى بطلان الوضوء ولا يشكل حائلا يمنع صحة الوضوء، لأن الرأس تمسح ولا تغسل ولا يجب تعميمها بالماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحج لبد رأسه بالخطمي، لبد رأسه أي وضع طبقة عازلة تمنع من دخول هوام أو من نموها بشعر الرأس. والخطمي هذا نوع من المادة اللزجة تكون في الأشجار أو في نوع معين من الأشجار، زي السمغ اللي بيسيل من الأشجار، زي المادة اللزجة التي توجد بأشجار الصبار. فلبد صلى الله عليه وسلم رأسه وهو يهل بالحج، وهو ولا بد أنه سيتوضأ وسيؤدي الصلوات المفروضة المكتوبة، ولم تمنع هذه الطبقة الكثيفة صحة الوضوء، بل في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. وفي حديث ابن عمر الذي يرويه عن أخته أم المؤمنين حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالخطمي وهو يشكل طبقة عازلة. وعلى الرغم من ذلك فالمسح على الرأس صحيح، وأنتم تعلمون أن المحرم لا يضع ملاصقا على رأسه، فلا يلبس قلنسوة ولا عمامة ولا غير ذلك. ومن ثم فإن الوضوء مع وجود هذا الجل صحيح، لا تأثير له على صحة الوضوء ولا يؤدي إلى بطلانه، ولكن ينتبه، ينبغي أن نتنزه عنه لما فيه من تخنس، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخت السائلة أو الرجل بيسأل: ما الحكم لو خير العريس والزوج بقى بين أن يمضع على قائمة المنقولات أو يطلق؟ القائمة المنقولات هذه عبارة عن إيه؟ عبارة عن ورقة بتثبت حقوق المرأة، فهي أشبه بتوثيقة الدين. الزوج بيأتي يجيب بعض المنقولات والمرأة بتحضر بعض المنقولات. الأمر عندنا إن المفروض إن الرجل بيقوم بتجهيز منزل الزوجية، ولا إلزام على المرأة ولا على أبيها في ذلك، لكن جرى العرف على أن تقوم المرأة بتجهيز بعض المنقولات وأن يقوم الرجل بإعداد بعض المنقولات للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الناس كافة، وجران العرف على ذلك منذ سنين. ومشقة تغيير هذا العرف، المصادمة بالعرف أحيانا بتكون أشق من المصادمة بالدين. يعني تجد الناس تخالف الشرع وتعمل أفراح تختلط فيها الرجال بالنساء وموسيقى ومنكرات ومحرمات، ولا يجدون حرجا في ذلك، لكن مخالفة العرف والإلف تكون شاقة على نفس الإنسان، أشق من مخالفته للشرع. فبنأتي في النكاح، الرجل المفروض أنه هو يقوم بالتجهيز لكن لا يكلف فوق طاقته، لكن اللي بيحصل هو يكلف فوق طاقته ويحمل صهره فوق طاقته، والاثنين يضغطوا في بعض، لما الاثنين يعني يعانوا ويشتكوا مر الشكوى من ذلك. بعد ذلك بيأتوا إلى كتابة هذه القائمة، هو مش منتبه أن المهر للمرأة هو مقدم الصداق اللي بيكتبه قسيمة الزواج، المنقولات التي أحضرت للمرأة كل ده عبارة عن المهر الذي يخص المرأة، يضاف إليه مؤخر الصداق ويضاف إليه الشبكة التي أحضرها للمرأة. عايزين يوثقوا هذه المنقولات، ده دين، يقوم يقول له اكتب قائمة بالمنقولات، يقوم الزوج يمتنع عن كتابته. هي لا حرج في ذلك، لأنها من باب توثيقة الدين، شريطة أن الأشياء الموجودة هي التي تكتب، إنها ما يكتبش سبع أوض وهم جايبين اثنين، يقول له ما يبقى اللي يجي مستقبلا اللي موجود يتكتب، أو اللي اتفق عليه يتكتب، أو اتفق معه على شيء ولا يستطيع الآن، يقول هذا دين في ذمتك يرجع إلى ما بعد ذلك. يبقى كتابة قائمة المنقولات هذه لا بأس بها، فهي من باب توثيقة الدين، وهي من مهر المرأة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخت الكريمة تقول عندها مشكلة في الجيوب الأنفية، ويسبب ذلك نزول مخاط من الحلق إلى المعدة، وسمعت فتوى بأن ذلك يفطر الصائم ولا بد من إخراجه من الفم، فهل هذا صحيح على الرغم من أن هذا به مشقة؟ هذا إن شاء الله غير صحيح. هذا المخاط الذي لم يخرج خارج البدن أن له أن يؤدي إلى فطر الإنسان، بل ولو خرج من بدنه ثم ابتلعه على الرغم من أنه مستقذر، فإن أهل العلم قالوا بكراهية ابتلاعه ولا يؤدي إلى الفطر، وبعضهم قد شذ في ذلك وقالوا يؤدي إلى الفطر، وليس هذا بطعام ولا بشراب، وإنما هي من إفرازات البدن الطبيعية، من إفرازات البدن الطبيعية. ومن ثم هب أن رجل تمخض وخرج البلغم من فمه ولكنه ابتلعه بعد ذلك، واحد بيكلمه مش لاقي منديل إلى آخره في أي ظروف عمل ابتلعه، هل يؤدي ذلك إلى فطره؟ لا يؤدي إلى فطره. أيضا كيف بهذه الإفرازات بتنزل من داخل الأنف إلى داخل المعدة؟ ما دخل الإنسان فيه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من باب تكلفة الناس ما لا يطيقون، على الرغم من أن أهداف الشرع ومن مقاصد الشرع أي التيسير على المكلفين، من المقاصد التيسير على المكلفين. لذلك دوما أحذر، يعني أحذر، لا ينبغي أبدا إن احنا نقول نأخذ بالأحوط، كل مسألة نأخذ بالأحوط، احتط أنت لنفسك كيف شئت، يبقى في مجال العمل اعمل لنفسك بالأحوط، لكن في مقام الفتية لو أخذت في كل مسألة بالأحوط أو بالاحتياط فإن ذلك يعني أننا سننتقل من الحنفية السمحاء إلى الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. يبقى حنفية الإسلام هذه والتيسير على المكلفين وهي من مقاصد الشريعة هتنتهي، لأن كل مسألة آخذ فيها بالأحوط أي أعمل فيها بالأشد، وما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن ثم فالمخاطر الذي يتنزل من الجيوب الأنفية إلى معدة الإنسان لا قصد ولا اختيار فيه، فضلا عن أنه لا يؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. ده زي الريق وزي عصارة المعدة وما شابه ذلك، فلا يؤدي إلى الفطر، ولو خرج من بدنه فابتلعه فإنه أيضا لا يؤدي إلى الفطر. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. وانتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، وبمشيئة الله عز وجل نلتقي في الغد مع بعض الأسئلة التي ترد إلينا بالرسائل الإلكترونية، نجيب عن ما ييسر لدى المولى سبحانه وتعالى منها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.